أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن بدأنا الكلام في القول الثالث في المسألة، وهو كفاية جزء من النصف الثاني المهم فيه أن يكون متصلا بالفجر ولو كان يسيرا. دلت عليه روايات عديدة كما قرأناها، صحيحة محمد بن مسلم: إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس ولم تكن أول الليل في منى فلا تصبح إلا بمنى. هذا المقدار يطلع عليك الفجر وأنت بمنى. صحيحة العيس بن القاسم: سألت إن زار بالنهار أو عشاء لا تصرح أنك أول الليل تكون فيه زيارة البيت، فالمهم هذا فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، إلى آخر الروايات الأخرى. وقلنا بل توجد طائفة من الروايات المعتبرة تقول أنه إذا طلع الفجر عليه وهو في طريق منى كفى، المهم أنه خرج من مكة متوجها إلى منى. وهذه روايات أيضا عديدة على ذلك، هذا قرأنا. ثم أيدنا بهذا المدلول من الروايات، أيدناه بما يفهمه العرف من معنى المبيت. العرف كأنه لا يهتم كثيرا كم تقضي من الليل، المهم أن تكون آخر جزء من الليل يطلع عليك الفجر أنت في ذلك المكان، تسمى بت في ذلك المكان. هذا أحد الأمور التي قلنا ربما معنى المبيت عرفا. هذا كله تقدم، استشكلنا من جهة واحدة على هذه الروايات، أن هذه الروايات وإن حددت المنتهى بأنه أنت حين الفجر تكون في منى، لكنها لم تحدد المبتدأ، من أين أكون في منى، من أي وقت من الليل لم تذكر، إلا أن تتمسك بالإطلاق، تقول ما دام أطلقت إذن يكفيني ولو جزء يسير، لأنها لم تشترط علي إلا أن يطلع الفجر علي تصبح وأنت بمنى مطلقا. لكن قلنا أن هذا الإطلاق يمكن أن لا يتحقق أو يمكن أن لا يكون تاما، فتكون الرواية مجملة، الروايات حينئذ مجملة من جهة البداية، وإن كانت نعم صريحة ومحددة للنهاية لكنها مجملة. بعدين أجبنا عن هذا الإشكال بأن الإمام في مقام البيان، ولا يصلح لمن كان في مقام الإمام في مقام بيان ما يجب علي أن أبيت فيه في منى، فكيف يكون جوابه مجملا؟ ففرض الإجمال في مثل هذه الروايات كأنه بعيد، وفهم الإطلاق في محله وهو متحقق، ونتمسك به ويكون جزء من الليل كافيا. هذا ملخص ما تقدم حتى نربطه إن شاء الله تعالى بما يأتي. الذي نضيفه إن شاء الله اليوم مما يوفق الله سبحانه وتعالى لإضافته، أن هذا التعريف للمبيت وهو كفاية الإصباح في منى يبدو أنه ليس مطلقا لكل من فاته المبيت في النصف الأول، كفاه أن يصبح ولو بمقدار يسير في النصف الثاني متصلا بالفجر. يبدو هذا ليس عاما شاملا للجميع، هذا لمن قضى النصف الأول من الليل في نسكه، فلو قضى النصف الأول من الليل في غير النسك كما لو كان في محل الاستراحة محل الإقامة أو في التسوق أو في أي شأن آخر، هذا يجب عليه أن يكون حاضرا من منتصف الليل إلى الفجر. هكذا قراءتنا للروايات، فلا بد من التفصيل إذن في فهم المبيت. هكذا هاي نكتة مهمة نضيفها. نعم، ظاهر صحيحتي محمد بن مسلم والعيس وصحيحة معاوية بن عمار بالتقريب الذي ذكرناه، هذا التقريب الذي قربناه لرواية ما لم يسبق قربه أحد لكنه يمكن فهمه، نتذكرها في الدرس السابق. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، من أدلة القول الثاني أنه أنت إذا مو بالنصف الأول كن في النصف الثاني. إلا أن يكون شغلك مسكك. زين مقتضى قواعد العربية أن يكون الاستثناء منين؟ من الفقرة القريبة إليك. فإذا هذا الاستثناء منين؟ هذا الاستثناء من وجودك عند انتصاف الليل في منى. ولمن هذا الاستثناء؟ لمن شغله نسكه، ليس مطلقا. طبعا المشهور فهم الاستثناء يعني من أصل وجوم المبيت بمنى، فإذا يعني أنت ممكن أن يكون إذا شغلك نسكك بالعبادة يسقط عنك وجوب المبيت، وهو معنى صحيح في نفسه ودلت عليه روايات أخرى. لكن أنا أريد أتعامل مع هذا النص. مقتضى القواعد الاستثناء يكون من الفقرة القريبة. الإمام قال فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، يعني مطلوب منك أن تكون في النصف الثاني، إلا في الاستثناء من هذا الوجوب، إلا أن يكون شغلك نسكك. فإذا يتلاحظ أيضا صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها الآن قبل قليل ماذا كانت فيها؟ قال أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا في منى. دعونا نقرأ ظرف الجواب، والجواب إما الناظر لمن كان أول الليل في زيارة منى، ليس مطلقا. صحيحة محمد بن مسلم أنه قال في الزيارة إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بمنى. اقرأ صحيحة العيس بن القاسم سألت أبا عبد الله عن الزيارة من منى، ليس الجواب مطلقا. قال وأكده في الجواب إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى. الكلام إذن هذا يتعلق بمن قضى النصف الأول في نعم صحيحة جميل بن الدراج مطلقا، لكن هاي خل مطلقة تحمل على هذه، لأنه صحيحة جميل قال إذا خرجت من منى قبل غروب الشمس فلا تصبح إلا بها، لم يذكر الزيارة لكن تحمل على هذه المجموعة من الروايات التي ذكرت الزيارة. هذا إذن معنى دقيق هنستفيد منه حينما نخرج بالنتيجة من هذا البحث. إذن نعم ظاهر صحيحتي محمد بن مسلم والعيس قرأناهما صريحة بالزيارة، وصحيحة معاوية بن عمار بالتقريب الذي ذكرناه لا بالذي فهمه المشهور، مع حمل صحيحة جميل عليها لأن لم تذكر الزيارة صحيحة الجميل مجملة وتبينه هذه الروايات. ما هو هذا الظاهر؟ أن كفاية الإصباح في منى مختصة بما إذا كان سبب تخلفه عن مبيت النصف الأول من الليل هو ذهابه إلى المسجد الحرام لأداء الطواف وبقية المناسك، وليس مطلقا لكل من لم يقف ويبيت النصف الأول. ويستحب له الحضور من منتصف الليل جمعا بين الروايات، صح على مستوى الاستحباب نحن نقول له يستحب لك، للروايات ذكرت لا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، فإذا جمعناها مع رواية الإصباح نقول تلك حددت المبتدأ وهذه حددت المنتهى، فالمطلوب منك النصف الثاني، لكن هذا على مستوى الاستحباب. أما من تخلف لغير زيارة البيت والطواف فيجب عليه الحضور في منى عند منتصف الليل، لا تشمله روايات الإصباح في منى وإنما تشمله روايات القول الثاني أنه إن لم تكن في النصف الأول كن في النصف الثاني، تلك مطلق لم تحدد الزيارة. ولذا تجد الروايات الآمرة به بالحضور في منتصف الليل في منى قرأناها بالقول الثاني كصحيحة معاوية بن عمار ورواية جعفر بن ناجية التي تقدمت في القول الثاني خالية من ذكر كونه في زيارة البيت. رأينا روايات الإصباح وقالت أنه في الزيارة، وارجع للقول الثاني نشوف رواياته ونشوف اللي أمرت بمنتصف الليل هل ذكرت؟ لا. صحيحة معاوية بن عمار قال فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، لم تحدد. ورواية جعفر بن ناجية إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، فإذا هذه تحمل على غير الزيارة وتلك تحمل على الزيارة. هاي أيضا نتيجة مهمة في تحصيل القول المختار. فخلينا نلملم النتائج التي توصلنا إليها حتى نصوغ منها الرأي المختار. فتحققت لدينا الآن عدة نتائج من خلال البحث بعدة دروس. واحد، أن المطلوب من الحاج الحضور في منى من حين غروب الشمس. عبرنا المطلوب حتى لا يقال الواجب، لا بها ساعة، لكن هذا المطلوب. وفي بعض تعابيرنا قلنا المأمول، المأمول منك أيها الحاج، المطلوبية تعلمون أوسع من الوجوب. إن المطلوب من الحاج الحضور في منى من حين غروب الشمس ليلة المبيت، سواء ليلة 11 أو 12 أو 13 لمن تعلق، والبقاء فيها إلى أن ينتصف الليل، هذا المطلوب أولا وبالذات. وحينئذ له الخروج من منى بعده بعد منتصف الليل، لكن يستحب له البقاء إلى الفجر، هذا الاستحباب موجود. اثنين، نتيجة ثانية، لو لم يحضر عند غروب الشمس في منى لم يتيسر له سواء لاشتغاله في زيارة البيت أو للاستراحة في محل إقامته أو للتسوق أو لأي شيء آخر. فهنا حالتان، ألف أن يكون تأخره بسبب زيارة البيت وأداء طواف الحج وتوابعه، فهذا يجزيه الحضور في منى مقدارا من الليل متصلا بالفجر، بحيث يطلع عليه الفجر فيها ولا يجب عليه الحضور من منتصف الليل. هذا التفصيل اللي رأينا استنتجناه من الروايات. باء، إذا كان غيابه لغير هذا الشغل فعليه أن يحضر في منى عند انتصاف الليل ويبقى فيها إلى طلوع الفجر. يبدو هذا التفصيل الذي استفدناه من قراءة الروايات واستظهار الأحكام منها. نحن على كل ما نريد نشوش الفكرة، لكنه ذكرنا أن السيد الخميني في بعض مسائل التقدمة لما قال من تخلف لغير عذر يجب أن يكون عند منتصف الليل في منى، فأحد الوجوه لماذا لم يقل ولي لعذر شنو نقدر نكمل له فقط لعذر، هذا يكفي جزء من الليل متصل من الفجر، هذا لا يحتاج أن يكون حاضرا منه. وطبعا لا يقول بذلك سيد الخميني، لكنه تكمل لأفكاره. فلما قال من لم يحضر النصف الأول فعليه لغير عذر عليه أن يحضر من منتصف الليل، هو اللي عذر ذكرنا وجها هناك لماذا لم يذكره، وهنا نضيف لنا موجودة لعذرين، هذا لا يجب عليه أن يكون لعذر، نقصد النسك ليس مطلق العذر، هذا لا يجب عليه أن يكون من منتصف الليل، يكفيهم مقدار متصل بالليل. تفصيل إذن إن شاء الله نوفق فيه لأن يكون صحيحا. وقد وجدت أن أقرب تعبير عن هذه النتائج وتفاصيل المسألة هو ما قاله المحقق النايني قدس سره، أقرب من جمع هذه النتائج، لم يستوعبها صحيح، لكن هو أقرب نص رأيته لهذه النتائج التي خرجنا بها هو المحقق النايني، ووافقه تلميذه السيد الحكيم قدس سره في تعليقته على مناسكه دليل الناسك. قال قدس سره، قال القدر الواجب من المبيت في كل ليلة هو أن تغرب عليه الشمس فيها. قلنا النايني من القائلين بالقول الأول، يقول لازم أنت النصف الأول تكون موجود، هذا تعبيره، أن تغرب عليه الشمس فيها. هو قال القدر الواجب، نحن قلنا المطلوب، لأن المسألة أوسع من أن تكون واجب، ويبقى بها إلى أن ينتصف الليل، صح، ويجوز له الخروج بعد ذلك، هذا القول الأول، وإن كرهت الدلجة قبل الصبح منها، نعم يستحب لك أن تبقى تمام الليل في منى، تكره الدلجة في رواية بالصباح الكناني، لكنه لو كان بمكة وشغله نسكه عن الرجوع قبل الغروب إليها جاز أن لا يكون حاضرا في النصف الأول من الليل
ما دام شغله في نسكه لا بأس، بل يجوز البقاء بمكة مشتغلا بالعبادة إلى الفجر ويكون بديلا عن المبيت، هذا من حقه، ويجزي عن المبيت بمنى، وإن كان الأولى والأفضل هو الرجوع إليها قبل أن ينشق الفجر، حتى لو قضى الليل نصف الأول وجزء من النصف الثاني فليحاول أن يرجع ولو مقدار متصل بالفجر ولو يسير، فهذا الأولى والأفضل، ويستطيع أن يقضي الليل كله بالعبادة في مكة ويسقط عنه المبيت، لكن الأفضل كما قرأنا من رواية أنه لا أحب لك أن ينشق الفجر إلا وأنت بمنى، موجود هذا الاستحباب. قال بل قبل أن ينتصف الليل، لا الأولى له حتى لو كان شغله النسك في النصف الأول يكون مع منتصف الليل يكون حاضر، لكن هذا قلنا استحباب، ويجب البقاء حينئذ إلى الفجر. ثم لخص كلامه قال فيكفي في المبيت الواجب بمنى أحد الأمرين، ما زال الكلام شيخ النعيمي في متن دليل الناسك، قال إما أن تغرب عليه الشمس بها من أول الليل يكون موجود، أو يطلع عليه الفجر فيها يصبح، وهذا مو كل أحد. قال وقد شغله نسكه بمكة عن الرجوع إليها قبل ذلك، وإلا مطلوب منا أول الليل عند الغروب يكون موجود، لكن إذا شغله نسكه لا بأس ليكون الفجر حاضرا. ثم قال وفي الصورة الأولى هذا الذي من أول الليل موجود بغروب الشمس يجب البقاء فيها إلى انتصاف الليل، صحيح قول الأول، وفي الثانية هذا الذي شغل نسكه أول الليل ويريد أن يطلع عليه الفجر في منى، قال وفي الثانية يجزي الرجوع إليها قبل الفجر قدر المسمى، ما يحتاج من النصف، لذلك وقال الأولى والأفضل أن يكون منتصف الليل. ثم قال بل يجزي الاشتغال بالعبادة بمكة عن المبيت بمنى من أصله، لا أقضي الليل كله في العبادة في مكة، لا تحتاج أن تأتي إلى منى وإنما استحباب. أقول بالرغم من متانة الفتوى وإحاطتها بتفاصيل المسألة لم أجد هكذا تفصيل عند الآخرين، إلا أنها ما زالت غير مستوعبة، إلا أنها خلت من حكم من شغله غير النسك عن حضور أول الليل في منى، هذا ماذا تقول فيه وفق التفصيل الذي ذكرناه؟ يتحول هذا الاستحباب الذي ذكره هنا لمن شغله النسك، قال يستحب أن يكون من منتصف الليل، هذا يصبح واجبا، لو لم يكن شغله النسك يكون واجب عليه، هذا الذي لم يتعرض له وخلت مسألته الشيخ النعيمي من هذا التفصيل. هذا إذن. ثم أضفنا شيئا، هذا كأنه انتهت المسألة إلى هنا وانتهت النتيجة بيناها، لكن نريد أن نضيف شيئا قلنا فيه، ويحسن الاحتياط في بقاء تمام النصف الثاني إلى الفجر، جعل إلى الاحتياطات لمن لم يقضي النصف الأول مطلقا حتى لمن شغله نسكه في أول الليل، هذا الذي قلنا من اشتغل نصف الأول هذا يكفيه شيء من الليل متصل بالفجر، نعم هذا بحسب الفتوى وقراءة الروايات، لكن الأحوط له أن يكون من نصف الليل، هذا ليس احتياط من باب حسن الاحتياط، لا لا له وجهه، تارة خذ تحتاطون من باب حسن الاحتياط، وهذا لا ندعو إليه ولا نشجع عليه لأنه يملأ الرسالة العملية بالاحتياطات، لا، ومرة يكون خذ الاحتياط دليل الاحتياط، يعني إذا كان شبهة محصورة وعلم إجمالي وأمثاله، ومرة له احتياط نعم لكن له وجه، فما هو وجه هذا الاحتياط؟ ووجهه وجه هذا الاحتياط أن حتى الذي شغله نسكه الأحوط له يكون من منتصف الليل موجود، ووجهه ألف لقوة دلالة روايات القول الثاني المتقدمة على إطلاق وجوب الحضور في منى عند منتصف الليل لمن فاته النصف الأول، قرأنا صحيحة معاوية بن عمار جعفر بن ناجي بالقول الثاني، يقول إذا لم تكن في النصف الأول فكن في منتصف الليل في منى مطلقا. هذه تجعلنا نحتاط أنه مطلقا من لم يكن بالنصف الأول يكون بالنصف الثاني، وإن حملها على الاستحباب بعيد، كما قلت أنه لمن شغله نسكون أحمل على الاستحباب الحضور في منتصف الليل، كأنه في النفس من ذلك شيء، لأن نراها بقوة إطلاق كأنها شاملة لكل من لم يكن في النصف الأول من الليل حتى لمن شغله نسكه. هذا إذن ألف موجب للاحتياط. باء لاحتمال الإجمال الذي ذكرناه في الإشكال السابق من حيث مبدأ المبيت والشك في تمامية الإطلاق في دلالة روايات القول الثالث على كفاية الإصباح مع جزء يسير من الليل. هذا باقي لنا جواب فإن قلت أن رواية القول الثاني ما تشملنا، ليش؟ لأن احنا قرأنا بالقول الثالث روايات تقول أن من كان في زيارة البيت كفاه الإصباح في منى، وفيها إطلاق، هذا يقيد روايات القول الثاني. فروايات القول الثاني صح من القوة إطلاقها أن كل من لم يكن في النصف الأول يكون عند منتصف الليل في النصف الثاني، لكن هذا إطلاق مقيد بروايات القول الثالث اللي قالت إلا من شغله مسكه فهذا يكفيه الإصباح، فنقيد روايات الثاني بالثالث، لا نحتاج أن نخاف من فرع ألف، فرع باء يصلح ذلك. لكن قلنا أنه لنرجع للإجمال الذي ذكرنا، هذا معنى أنك تمسكت بإطلاق القول الثالث، وقد قلنا أنها فيها شائبة إجمال لأنها حددت المنتهى، أنك منتهى عند الإصباح تكون موجود، ما هو المبتدأ مجمل، فخشيت هذا الإجمال. وإلا نعم إذا كنت أنت متيقنا مطمئنا إلى إطلاقها فهي تقيد روايات القول الثاني، لكن إذا عندك في نفسك شيء من إطلاقها وتقول أنا أراها مجملة لأنها فقط حددت المنتهى عند الفجر تكون موجود، ولم هذا الردون به على المحقق النيني وأمثال اللي تمسكوا بكفاية هذا معنى تمسك بالإطلاق، وقد يقال لك بأنه مجملة هي من حيث المبتدأ، فإذا كانت مجملة من الذي يبينها؟ رواية القول الثاني تصلح أن تكون بيانا لأنها كانت هي بصدد بيان المبتدأ، قالت إذا لم تكن في النصف الأول فكن عند منتصف الليل، بينت المبتدأ أن يكون من نصف الليل. فإذا الموجب الثاني للاحتياط هو هذا الإجمال الذي احتملناه في روايات القول الثالث، والإجمال بما يرفع بأي بيان؟ ببيان القول الثاني التي تقول أنه من لم يكن في النصف الأول فليكن عند منتصف الليل في منى، هذا الموجب الثاني. لذلك قلنا فلا بد تكملة باء فلا بد من رفع الإجمال هذا المحتمل في رواية القول الثالث ببيان مبدأ المبيت الذي حددته روايات القول الثاني بمنتصف الليل. فنجمع إذن بينهما، لكن طبعا إذا أنت كان الإطلاق تاما عندك هذا راح يكون جمع استحبابي، لذلك قلنا يستحب لمن شغله نسكه في النصف الأول الواجب عليه أن يكون مقدار من الليل مع الفجر، بس يستحب له جمعا مع رواية القول الثاني أن يكون من منتصف الليل. إذا كان عندك إطلاق هذا يصير استحبابي، وإن كان عندك إجمال هذا يكون وجوبي. جيم ما الموجب الثالث؟ جيم ما تقدم من أن المبيت عرفا وفي النصوص الشرعية يتحقق بقضاء نصف الليل جزء يسير من الليل حتى لو كان متصل بالفجر، هذا رأينا جملة من أهل اللغة من أهل العرف يعترضون عليه، يقولون أنه من قضى نصف الليل فكأنه صدق المبيت عليه، وعلى تعبير العلامة في المنتهى من قضى نصف الليل صدق عليه المعظم وليصدق عليه من هالكلمات. محقق الأردبيلي قال أن الإطلاق ينصرف إلى النصف، فالعرف إذن كأنه ما يساعد على صدق المبيت على جزء من الليل ولو يسير، وإن كان متصلا بالفجر. هذا الموجب الثالث إذن للاحتياط، عدم صدق المبيت عرفا على هذا المقدار. دال الموجب الرابع، الخروج من عهدة ما حكاه جماعة من نفي الخلاف بين الأصحاب عن عدم كفاية المسمى والبقاء في منى جزءا يسيرا من الليل. المشهور قال ذلك، بل سنسمع من صاحب الجواهر دعوة الإجماع على أن قدر المسمى غير كافي لصدق المبيت. زين، فإذن الآن أنت تقول يكفيني جزء مسمى من الليل، المهم متصل بالفجر، هذا كأنك خروج عن الإجماع. الإجماع قائم على أن القدر المسمى لا يصدق عليه مبيت مطلقا حتى لو كان متصلا بالفجر. فللخروج من عهدة هذه المخالفة للإجماع لا نكتفي بذلك. إذن هذا هو دال تكملت. قال صاحب الجواهر قدس سره، يمكن دعوى الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب من جهة، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط هذا الذي يتصور أن وجوب استيعاب الليل كله، عدم وجوب الاستيعاب استيعاب الليل، وعلى من جهة التفريط. هذه تقريب الفكرة، ولا يصح تثبت إفراط وتفريط لأنها مستفادة من الروايات لمن يقول بها، لكن تقريب الفكرة. فإذا يوجد إجماع على عدم وجوب الاستيعاب من جهة، وعلى عدم كفاية المسمى من جهة أخرى، فإذا المسمى قام الإجماع على عدم كفايته وأطلقوا كلامه، لذلك قلنا تكملة لكلام صاحب الجواهر، وإطلاقها شامل دعوى الإجماع حتى لجزء الليل المتصل من الفجر. ما قيدوا، ما قالوا إلا إذا كان هذا القدر المسمى متصلا بالفجر. قال إذن يمكن دعوى الإجماع على أنه لا الاستيعاب واجب ولا القدر المسمى كافي. فإذن للخروج من عهدة هذا الإجماع أيضا هذا الموجب الرابع للاحتياط. تقول إذا رجعنا إلى كأنه ما سوى شيء، هذا التفصيل استفدنا من الروايات وقلنا التفات إلى نكتة دقيقة، رجعنا إلى القول الثاني، يعني لو تكون النصف الأول لا أسخ، ونذكر ثمرة من الثمرات المترتبة. وقد يكون هذا الاحتياط استحبابيا طبعا، إذا كنت مطمئنا لإطلاق روايات القول الثالث، لا هذا الاحتياط استحبابي، ومع ذلك ثمرته نبين، وثمرة كون الحكم احتياطيا في الحالة الأولى عدم وجوب الكفارة بشاة إذا وصل إلى منى بعد منتصف الليل من زيارة البيت. سيفرح كثير من أخواننا الحجاج لما يشتغلون بالنسك في أول الليل، وبعدين وإذا يشوفون صار منتصف الليل ما لحقوا يدخلون حدود منى، وها إذا صار لا، ما دام كنت الآن إذا أول الليل ثم التعود، حتى لو صار عليك منتصف الليل وأنت بعدك ما وصلت إلى منى ليس عليك كفارة. هذا جيد، إذن حل حتى لو كان الاحتياط وجوبيا، الكلام في الاحتياط وجوبي هو الاستحبابي منتهين منه، ما يترتب عليه آثار، لا حتى لو كان وجوبيا. إذن هاي، وثمرة كون الحكم احتياطيا في الحالة الأولى، حالة ألف من شغله نسكه، عدم وجوب الكفارة بشاة إذا وصل إلى منى بعد منتصف الليل من زيارة البيت، لا مطلقا، لعدم علمه بتحقق المخالفة، إنما أمرت من باب الاحتياط أن أكون، هو إذا خالفت هل عندي جزم بأنه علي كفارة؟ لا، حكم تكليفي بوجوب أن تكون حاضرا في منتصف الليل احتياطا. إذن لعدم علمه بتحقق المخالفة أولا، مضافا إلى ما قيل من أن موجب الكفارة غياب تمام الليل عن منى، وهذا مطلب نجعل إن شاء الله فرع مستقل، هل إن موجب الكفارة الإخلال بالواجب، يعني من لم يبت النصف الأول كاملا ولا النصف الثاني كاملا ولا جزءا من الليل متصلا بالفجر على القول الثالث، هذا عليه كفارة؟ لو لا، يمكن أن يكون بات شوية من أول الليل ما أدى الواجب بس ما عليه كفارة، لأن الكفارة إنما تجب إذا غاب تمام الليل عن منى. فهذا الذي وقف جزءا من النصف الأول ما أتم النصف الأول أخل بالواجب صح، لكن ما وجبت عليه الكفارة، لأن الكفارة إنما تجب إذا ترك المبيت في تمام الليل، وهذا لم يترك المبيت في تمام الليل. هذا لابد أن نعقد له فرعا مستقلا إن شاء الله تعالى من ملحقات البحث. إذن الآن وراء هذا كل ريد نبين الرأي المختار وفق هذه النتائج، ويكون المختار كالتالي: المطلوب والمأمول من الحاج، يعني هذا الذي يسجل في مناسك الحاج إذا لم يحصل بداء، والله تعالى هو أكيد ذو الفضل العظيم أولا وأخيرا. المطلوب والمأمول من الحاج أن يكون حاضرا في منى عند غروب شمس اليومين العاشر والحادي عشر ليمتثل وجوب المبيت في منى ويبقى فيها إلى منتصف الليل، وله بعد ذلك أن يغادرها إلى أي مكان شاء، وإن كان الأفضل له البقاء فيها إلى طلوع الفجر. أما من لم يحضر في هذا الوقت في منى نصف الأول فله حالتان: واحد، أن يكون ممن شغله أداء بقية المناسك عند البيت الحرام كطواف الحج وسعيه وطواف النساء، وله أن يبقى مشتغلا بالعبادة إلى الفجر. تكمل يبدو لكن نذكرها تاليا: وله أن يبقى مشتغلا، هذا بالنسبة لهذا الشخص، له أن يبقى مشتغلا بالعبادة إلى الفجر ويجزيه عن المبيت في منى، وإن كان الأفضل العودة إلى منى ليدرك مقدارا من الليل ويطلع عليه الفجر فيها، والأحوط وجوبا لمن قرر العودة إلى منى أن يكون فيها عند منتصف الليل، ولو تأخر وصوله عن منتصف الليل فلا كفارة عليه. إذن من شغله نسكه له أن يستمر بالنسك، وهذا مطلب أكيد كن أيضا مستقل نعقد له فرعا بإذن الله، له أن يبقى مستمر بشغل العبادة إلى طلوع الفجر في مكة ويجزيه ويعوض عن المبيت، لكن الأفضل والأولى له أن يرجع إلى منى، والأحوط أن يكون من حين منتصف الليل. هذا معنى لماذا جعلناه وجوبا لاحتمال الإجمال في تلك الروايات، وإلا المفروض يكون استحبابيا. نعم لا كفارة عليه، هذا إذا وصل بعد منتصف الليل لا كفارة عليه. اثنين، أن يكون ممن شغله أمر آخر غير النسك كالاستراحة في محل السكن، ما نقول أو التسوق، ما نريد نشجع على التسوق، مو محلها أيام تشريق أيام عبادة وذكر، كالاستراحة في محل السكن، فهذا عليه أن يحضر في منى عند منتصف الليل، هذا مو احتياطا لا هو حكم هذا، ويبقى فيها إلى حين طلوع الفجر. هذا إذن الرأي المختار الذي انتهينا إليه من البحث في المسألة. وتبقى هنا فروع تحتاج أيضا إلى بيان فيها تمام البحث، وفيها كأنه إجابة عن جملة من التساؤلات التي تحصل خلال البحث وتفريعات تتطلب الإجابة عليها. فروع إذن: الفرع الأول، دلت روايات معتبرة عديدة على أن من أخل بواجب المبيت في منى فعليه كفارة شات، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، تحتاج تدقيق الروايات لأن راح تتفرع عليها مطالب، لاحظ التعبير، بات بمكة في ليالي منى. المشهور ماذا هو؟ ماذا يقول؟ كل من تخلف في كل ليلة عليه شاة. هسه هذا يقول من بات بمكة في ليالي، كأنه شاة على مجموع الليالي إذا بات في غير منى. خلينا نضعها هاي أمامنا الملاحظة، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم واحد يهريقه وهو بات ليالي. وصحيحة صفوان قال: قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم عن رجل بات ليالي منى بمكة، لاحظ أيضا نفس الصيغة، فقلت لا أدري. الإمام كاظم يقول ذلك، فقلت له صفوان، وكأنه يعلم أن هذا الجواب هو تقي، الإمام لا يدري، شلون لا يدري؟ فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ خذاك، قلت لا أدري، لماذا تقول؟ قال عليه السلام: عليه دم شاة إذا بات. وأيضا ماذا السؤال كان؟ بات ليالي، لكن هذا في الوسائل طبعا، وهو اشتباه منه في الاستبصار والتهذيب، ليس كذلك اللي نقلها الوسائل منها. في الاستبصار والتهذيب: سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من الليالي. شوف تغيرت الحالة، لا، بالوسائل بات ليالي منها، فكأنها تصبح كصحيحة علي بن جعفر، لا، في المصدر الأصلي في الاستبصار والتهذيب: بات ليلة من ليالي منى، الإمام قال: عليه دم يهرقه. هذا أيضا خلينا نلتفت إلى هذه الملاحظة. وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبث ليالي التشريق إلا بمنى، فإذا بت في غيرها فعليك دم. إذن هاي أيضا أصبحت كالأولى، كصحيحة علي بن جعفر. وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء، وإن أصبح دون منها. رواية علي عن أبي إبراهيم، الظاهر بأنه ابن أبي حمزة عليه السلام، أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح، قال عليه شات. ورواية جعفر بن ناجي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن بات ليالي منى بمكة، فقال: عليه ثلاثة من الغنم. تلف ليالي التشريق، مبيت ثلاث ليالي، هاي صريحة إذن في أنه في كل ليلة شاة. فقال: عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن. هاي إذن مجموعة من الروايات، واضح أنه على أن من فاته، بغض النظر عن التفاصيل تحتاج إلى بحث، بغض النظر عن التفاصيل، إذن من أخل بواجب المبيت فعليه كفارة. بعضها أطلقت الأولى، ماذا قال؟ فعليه دم يهريقه، خو دم يعني مو ما بتصريح النوشات، لكن خو الرواية الأخرى تشرحها، هل نحتاج أن نبين مثل هذه التفاصيل؟ ويدل عليه أيضا على هذا الحكم وجوب شات مفهوم الروايات الدالة على عدم وجوب الشات إذا نام في الطريق بعد خروجه من مكة في طريق منى. مجموعة من الروايات المعتبرة تقول إذا نام في الطريق ليس عليه شاة، يعني إذا نام في مكة ولم يؤدي وجه فعليه شاة، فهذا المفهوم تدل، فتدل على ثبوتها إذا بات في مكة أو خارجها في غير طريق منى، كصحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يزور فينام دون منى لكنه في طريق منى، فقال: إذا جاز عقبة المدنيين، يعني خرج من مكة، فلا بأس أن ينام، لا بأس، ليس عليه شيء، لا كفارة. وصحيحة هشام الحاكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه، لا شيء، لا كفارة ولا شهادة. إذا مفهومها أنه لو بات بمكة أو في غير منى ولا الطريق يكون عليه. هذا كأنه من حيث المبدأ، هذا الحكم من هذا من حيث المبدأ، لكن كما ترى يبدو يحتاج إلى أن نتوقف عند بعض تفاصيله، وهذه اللي إن شاء الله تعالى نتناولها في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.